أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الأول الذي استدل به على حجية الظن المطلق، وكان يتألف من صغرى وكبرى. الصورة تقول بأن الظن بالتكليف يستلزم الظن بالضرر، والكبرى تقول بأن الضرر المظنون يجب دفعه، ودفعه يكون بماذا؟ بالعمل بالظن، فيثبت لزوم العمل بالظن، وهو معنى حجية الظن مطلقا. قلنا في الجواب، في مقام الجواب، أن هذا هكذا ذكروا، بأنه إما يريد بالضرر في الصغرى والكبرى الضرر الدنيوي، وإما أن يريد به الضرر الأخروي العقاب. أما إذا كان مراده هو العقاب والضرر الأخروي، فهنا الكبرى مسلمة لكن الصغرى غير مسلمة. العقاب الأخروي يجب دفعه حتى إذا كان محتملا، فأما إذا كان شنو مظنونا فلا إشكال في وجوب دفع ضرر العقاب الأخروي المظنون والمحتمل. وإنما الكلام في الصورة أن الظن بالتكليف هل يستلزم الظن بالعقاب أو لا، هذا محل الكلام. الجواب يقول نحن ننكر أن يكون الظن بالتكليف مستلزم من الظن بالعقاب والظن بالضرر الأخروي، وذلك باعتبار أن استحقاق العقاب من لوازم التكليف المنجز لا من لوازم ذات التكليف. ذات التكليف بوجوده الواقعي ليس هناك ملازمة بينه وبين استحقاق العقاب، حتى يكون الظن بالتكليف بوجوده الواقعي مستلزما للظن باستحقاق العقاب فتتم الصورة. هذا إنما يتم الظن بهذا، يكون مستلزم للظن بهذا عندما تكون هناك ملازمة بين الشيئين، بين التكليف وبين ماذا؟ وبين استحقاق العقاب، فيكون الظن بالتكليف مستلزم للظن باستحقاق العقاب. أما إذا أنكرنا الملازمة بين التكليف وبين استحقاق العقاب، وقلنا بأن استحقاق العقاب من لوازم التكليف المنجز، إذا تنجز التكليف على المكلف بعلم أو بعلميهن يعني بحجة معتبرة، هذا يكون من لوازمه شنو؟ استحقاق العقاب على المخالفة. وفي محل كلامنا، مفروض في محل كلامنا أنه لا عدنا علم ولا عدنا شنو؟ حجة معتبرة. مفروض في محل كلامنا أنه لا عدنا علم ولا عدنا حجة معتبرة، فلا شيء ينجز التكليف ما عدم وجود علم به وما عدم قيام حجة معتبرة عليه. إذن التكليف في محل كلامنا ليس منجزا، فإذا لم يكن منجزا لا ملازمة بينه وبين استحقاق العقاب على شنو؟ التكليف غير منجز حتى لو كان ثابت في الواقع، حتى لو كان ثابتا في الواقع ما دام لم يتنجز على المكلف، فحينئذ ليس من لوازمه استحقاق العقاب على المخالفة. فإذا في محل كلامنا لا نستطيع أن نقول بأن من لوازم التكليف استحقاق العقاب على المخالفة، أن هناك ملازمة بين التكليف وبين استحقاق العقاب على المخالفة، فيكون الظن بالتكليف ظنا باستحقاق العقاب على المخالفة حتى تتم الصورة. فالصورة في المقام غير تامة. قلنا في مقام التعليق على هذا الجواب قلنا أن أنا مبني على مسلك قبح العقاب واضح، ومن اللي يقدر يقول بأنه مع عدم العلم ومع عدم الحجة المعتبرة التكليف غير شنو؟ منجز، وإن كان مظنون ومحتمل التكليف لا يتنجز. ليش؟ لأنه ماكو علم به ولا شنو ولا حجة معتبرة. ومن اللي يقوله؟ صاحب مصدر حق المصدر قبح العقاب بلا بيان يقول. أما صاحب مصدر حق الطاعة يقول أن احتمال التكليف ينجز التكليف فضلا عن الظن به. فإذا من ناحية عقلية أصحاب مسلك حق الطاعة يرون أن التكليف مطلقا هو منجز على المكلف، ويكون من لوازمه استحقاق العقاب على المخالف، ويكون الظن به ظنا بماذا؟ باستحقاق العقاب على المخالف، وإن لم يكن معلوما وإن لم تقم الحجة المعتبرة شنو عليه. فإذا هذا الجواب لم يعلى، هذا واضح. وأما إذا كان المقصود بالضرر في الدليل هو الضرر الدنيوي بمعنى المفسدة، هنا جوابها أنه إحنا في المقام ننكر الصغرى والكبرى في بعض الموارد وننكر الكبرى في موارد أخرى. إذا كان التكليف المحتمل وجوبيا أو كان التكليف المحتمل تحريميا ينشأ من ماذا؟ ينشأ من مفسدة نوعية، مفسدة عامة نوعية، مو مفسدة تعود إلى شخص شنو فاعل. في هذين هاتين الحالتين نحن ننكر الصورة والكبرى. أما الصورة فنقول لأن بأن الظن بهذا التكليف الوجوب أو التحريم لينشأ من مفسدة نوعية، الظن بالوجوب الظن بالوجوب لا يستلزم الظن بالضرر. ليش؟ لأن الوجوب ينشأ من ملاكات، من مصالح ومفاسد، هاي النظرية تبعية الأحكام للمفاسد والمصالح المتعلقات. وجب شيء استكشف وجود مصلحة في ماذا؟ في ذلك الشيء الذي أوجبه الشارع، مو أوجبه الشارع. فالظن بالوجوب يستلزم ماذا؟ الظن بالوقوع في شنو؟ في ضرر عند المخالفة، ما ضرر حتى مفسد ما، وإنما ما يستلزمه ترك الوجوب هو شنو؟ فوات المصلحة فقط. وفوات المصلحة ليس دائما هو ضررا، مصلحة فاتة، نفع فاتة ونتضرر. إذا ما نقدر نقول لكم ملازمة بين الظن بالوجوب وبين ماذا؟ وبين الظن بالوقوع في الضرر عند مخالفته، وإنما نقدر نقول بأن الظن بالوجوب يستلزم الظن بفوات المصلحة عند مخالفته، وفوات المصلحة ليس ضررا. فالصورة ممنوعة. في التحريم هم نفس الشيء، نقول بأن هذا المحرم الذي ينشأ من مفسدة نوعية عامة، هنا من نقول صورة غير ثم، بمعنى أن الظن بهذا التحريم يستلزم ماذا؟ لا يستلزم الظن بالوقوع في الضرر عند مخالفته، لا أقع في الضرر عند مخالفته، لأنه ماكو في الشيء يترتب الضرر الدنيوي، يعني لا أقع في مفسدة عند ارتكابه، حتى لو كان مقطوعا أنا لا أقع في المفسدة، وإنما ما يترتب عليه هي مفسدة شنو؟ نوعية تعود على المجتمع، على الكذا، على الناس. ليس هناك ضرر يترتب ومفسدة تترتب، ضرر دنيوي مقصود، ليس هناك مفسدة وضرر دنيوي يرتبط بماذا؟ بنفس الفاعل، وإنما ما يتحقق هو المفسدة النوعية. فمن نقدر نقول بأن الظن بهذه الحرمة يستلزم الظن بالوقوع في الضرر عند ارتكابه، فالصورة تكون غير مسلمة. مضافا إلى ذلك أن الكبرى غير مسلمة في المفسدة والضرر الدنيوي، أحسن الكبرى غير مسلمة، لا يجب دفع حكم عقلي بوجوب دفع الضرر شنو الدنيوي المظنون، ما هكا حكم عقل الوجود دفع الضرر الدنيوي المفسدة الدنيوية، أنه يجب دفع ماذا هذه المفسدة عن طريق العمل والظن. العقل لا يستقل بذلك، وإنما يستقل بوجوب دفع الضرر شنو الأخروي المظنون بل حتى المحتمل. وأما الضرر الدنيوي فالعقل لا يستقل على ماذا بوجوب دفعه إذا كان مظنونا أو محتملا. أكو نوع آخر من المحرمات من قبيل مثلا شرب الخمر، بل هذا شرب الخمر ينشأ من مفسدة شخصية، بمعنى أن الذي يشرب الخمر هو تنعكس عليه، يقع في ماذا؟ في مفسدة شرب الخمر، يقع في مفسدة شرب الخمر. نعبر عنها بالضرر الدنيوي، ضرر الدنيوي يقع فيه. هنا صورة مسلمة، بمعنى أن الظن بحرمة شرب الخمر يستلزم الظن بالوقوع في الضرر الدنيوي، يعني في المفسدة عند المخالفة. الصورة مسلمة لكن الكبرى شنو ممنوعة، إذ لا يجب كما قلنا لا يجب، لا يستقل العقل بوجوب دفع الضرر الدنيوي المظنون أو المحتمل. زين، طبعا هذا بقطع النظر عن أن مسألة تبعية الأحكام المصالح والمفاسد في متعلقاتها محل نظر ومحل يعني محل تأمل، وإن كانت هي قضية مشهورة أن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، يعني الأمر ينشأ من مصلحة في المأمور به، والنهي ينشأ من مفسدوي في المنهي عنهم. هذا المقصود المتعلقات. هذا مو كلش واضح، لأنه أكو آيات ما أقول صريحة بالظاهرة في أنه لا، المحرمات مو كلش تنشأ من مفاسد في متعلقاتها، من قبيل قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. الآية تقول بظلم منهم حرمنا عليهم هذا الشيء، إذن هذا تحريم هذا الشيء لم ينشأ من مفسدة في المتعلم، وإنما نشأ من ماذا؟ من ظلمهم. يعني بعبارة أخرى المستفاد من الآية الشريفة أن الحرمة قد تكون نوع من أنواع العقاب الإلهي يفرض على قصور على اليهود، فرض عليهم هذا العقاب في موارد عديدة، نوع من أنواع العقاب الإلهي، وأنه ينشأ من مفسدة في المتعلق. وهي الآية تقول طيبات وحلت لهم، طيبات كانت، هاي طيبات ليس فيها مفاسد، لكن الشارع حرمها شنو كعقاب لهم على ماذا؟ على ظلمهم. إذا ليس بالضرورة أن الأحكام الشرعية دائما وأبدا هي تنشأ من مصالح ومفاسد في متعلقاتها. الوجه الثاني المستدل به على حجية الظن المطلق، هو ما يقال من أن الأخذ بخلاف الظن ترجيح للمرجوح على الراجح، وهو قبيح عقلا فيتعين الأخذ بالظن. يقول ترك الظن والأخذ بخلافه، وإذا ترك الظن يأخذ بخلافه يعني شنو؟ يأخذ بالشك أو بالوهم، يأخذ بالوهم يعني فرضيا طرفيا يعني هذا مظنون، هذا الآخر يكون موهوم بطبيعة الحال، يعني ظن بالتكليف ويترك الظن يروح علما لعدم التكليف، ظن بالوجوب وما يعمل بالظن يأخذ بخلاف الظن، يعني شنو يأخذ بخلاف الظن؟ يبني على عدم وجوب، يقول هذا الأخذ بالطرف الموهوم وترك المظنون ترجيح للمرجوح على الراجح، وهذا قبيح عقلا، وحيث أنه قبيح عقلا فيتعين العمل بإيش؟ بالظن، يعني يتعين الأخذ بالراجح وهو شنو؟ المظنون، فيجب العمل بالظن، لأن في ترك العمل به والأخذ بالطرف الآخر الموهوم هذا يكون ترجيحا للمرجوح على الراجح. طبعا هاي الكبرى مسلمة أنه قبح ترجيح المرجوح على الراجح، واضح ما يصير واحد يرجح مرجوح على من؟ على الراجح، لكن بشرائطها. ولذلك نقول بأن هذا الكلام إنما يتم إذا ضممنا إليه أمور أخرى، ووحدة هذا ما يكفي لكي ينتج حجية الظن المطلق. مجرد هذه المقدمة قبح ترجيح المرجوح على شنو؟ على الراجح، لكن نضم لها أمور أخرى حتى نصل إلى هذه النتيجة وهي حجية مطلق الظن. هذا مثلا يحتاج إلى افتراض أن التكليف منجز، هناك علم إجمالي ينجز عليه شنو؟ تكليف، فالتكليف منجز على المكلف باعتبار أنه يعلم إجمالا بوجود أحكام شرعية تكليفية إلزامية في ضمن ماذا؟ في ضمن الشريعة. التكاليف منجز على المكلف بمعنى أنه لا يجوز له إهمالها، لا يجوز له عدم التصدي لامتثالها، بل يجب عليه أن يتصدى شنو؟ لامتثالها، هي منجزة عليها. فإذا لم يتصد لامتثالها وصادف أنها كانت ثابتة في الواقع يستحق الإحقاق، وهذا هو معنى التنجيز. وأما إذا فرضنا أنهم التكاليف ما كانت منجزة، ماكو علم إجمالي والتكاليف لم تكن منجزة على المكلف، ويرجع للوراء، هذا يمكن أن يرجع من الوراء. ليش نقول بأنه إذا ظن بالتكليف مع عدم تنجز التكليف عليه فظنه يكون شنو؟ حجة. نقول يرجع للوراء، يرجع إلى الوراء باعتبار أن التكاليف ما منجزة، فهي شنو؟ مشكوكة، غير أكو شك بالتكليف، الوراء تم في التكليف المشكوك، ولا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى منجزية الظن، وأن الظن يكون حجة في ماذا؟ في تنجيز التكليف المظنون، وإنما يرجع إلى الوراء على القاعدة، يرجع إلى الوراء لأنه يشك في التكليف، والمفروض أن هذا التكليف ليس شنو؟ منجزا. ومن الواضح أن الرجوع إلى الوراء ليس فيه ترجيح للمرجوح على الراجح، ترجيح المرجوح على الراجح إذا دار الأمر بين الأخذ بالظن والأخذ بالوهم، فنقول الأخذ بالوهم وترك الظن فيه ترجيح للمرجوح على الراجح. هنا قال لا، نقول له بأنه يترك الظن ويرجع لمن؟ للدليل الشرعي، يرجع للبراءة، لأن موضوعه محرز وهو شنو؟ الشك في التكليف، وليس في ذلك ترجيحا للمرجوح على الراجح. فإذا لا بد من ماذا؟ افتراض أن التكاليف شنو؟ تنجزت على المكلف، وتنجزها على المكلف يكون عن طريق العلم الإجمالي الذي ذكرناه سابقا. هذا الأمر الأول الذي لا بد من ضمه إلى ما ذكره حتى يكون منتج. الأمر الثاني الذي لا بد منه هو مسألة عدم التمكن من الاحتياط. كن نفترض أن هذا الذي تنجزت عليه التكاليف وظن بالتكليف، نفترض أنه لا يتمكن من الشنو؟ من الاحتياط، ما يتمكن من الاحتياط لأن التكاليف تنجزت عليه بالعلم الإجمالي، فيجب عليه الاحتياط في كل شبهته، يعني كل شبهة هي طرف لذلك العلم الإجمالي، فيجب عليه الاحتياط في كل شبهة. فلا بد أن نقول بأنه هذا لا يتمكن من الاحتياط، هذا المكلف، إما لتعذره أو تعسره أو لكونه يوقع المكلفين في العسر والحرج في الحرج وأمثال هذه الأمور، فلا بد من إقامة دليل على عدم وجوب الاحتياط، أن الاحتياط إما المكلف غير قادر عليه وإما أنه غير شنو غير واجب عليه. وإلا إذا فرضنا أنك منه كان متمكنا منه، متمكنا الاحتياط ولم يقم دليل على عدم وجوبه هذا الاحتياط، بطبيعة الحال بل روح الاحتياط علم إجمالي عندك بالتكية التكاليف في ضمن هذه الشبهات، فيجب عليك الاحتياط وأنت متمكن من الاحتياط، فيجب عليه أن يحتاط. ولا حينئذ نلجأ إلى ماذا؟ إلى إثبات أن الظن بالتكليف يكون جنم حجة في إثبات ذلك التكليف، لا نحتاج إلى هذا. وإن نقول هذا متمكن من الاحتياط وما قام الدليل على عدم وجوب الاحتياط، فيجب علي الاحتياط تطبيقا لقانون منجزية العلم إجمالي. وأيضا نقول بأن هنا ليس فيه ترجيح للمرجوح على الراجح. الأمر الثالث الذي لابد من أيضا من ضم إلى ما ذكر في هذا الوجه حتى يكون منتج، هو مسألة انسداد باب العلم والعلميين. كنا نفترض انسداد باب العلم وانسداد باب شنو العلمي، يعني ما عندنا دليل على وجود إمارة شنو معتبرة، فقدنا الأدلة على حجية الإمارات، علمها ما موجود. وإلا إذا فرضنا انفتاح باب العلم أو انفتاح باب العلم حجج المعتبر، تمت الأدلة على حجية خبر الواحد وأخبار الواحد ما شاء الله، فهنا نقول بأن الظن يكون حجة، مجرد الظن بالتكليف يكون حجة، لا يعمل بماذا بالعلم إذا كان حصل له العلم بالتكليف، أو يعمل ماذا بالحجة المعتبرة، فيتعين عليه الرجوع إلى العلم أو العلم مع انفتاحهما، ولا يكون فيه أيضا ترجيح للمرجوح على شنو. نأمره بأن يترك العمل بالظن ويعمل بماذا، ويعمل بعلمه إن حصل له العلم، أو يعمل بالحجج المعتبرة التي قام الدليل الخاص على ماذا على اعتبارها، ولا تصل النوبة إلى العمل بالظن. إذا متى تصل النوبة إلى العمل بالظن؟ إذا كل هذه الأمور تتمت، يعني عند علم إجمالي بالتكليف وأطراف هذا العلم الإجمالي كل الشبهات، أي واحد تنجز عليه التكليف بالعلم الإجمالي، أي واحد. الأمر الثاني هو غير متمكن من الاحتياط، أو إذا تمكن منه في الاحتياط ليس واجبا عليه، أي اثنين. ثلاثة، انسد عليه باب العلم والعلمي. هنا نجي نقول يدور أمره بين أن يأخذ وظن التكليف، هنا نقول يدور أمره بين أن يأخذ بالظن أو الواهم، فتجي هاي مسألة أن ترك الظن والأخذ بخلافه ترجيح للمرجوح على الراجح. وإلا إذا هذه الأمور ما كانت تامة لا يكون ترجيح للمرجوح على الراجح كما ذكرنا. خب هذه كلها ماذا تعني؟ تعني أن هذا الوجه وحده لا يثبت حجية الظن المطلق، وإنما لا بد أن نضيف إليه هذه الأمور. إذا أضفنا هذه الأمور يكون هو عبارة أخرى عن دليل الانسداد، لأن هذه هي مقدمات دليل الانسداد كما سيأتي. هذه الأمور انسداد باب العلم والعلمي، عدم التمكن من الاحتياط وعدم وجوب الاحتياط، والعلم الإجمالي بالتكليف، تنجز التكليف على المكلف بالعلم الإجمالي، هذه هي مقدمات دليل الانسداد. واحد من مقدمات دليل الانسداد هو هذا الذي ذكر في هذا الوجه، وهي قبع ترجيح المرجوح لمن، واحدة من مقدمات دليل الانسداد. فهو اكتفى بمقدمة مقدمات دليل الانسداد وتخيل بأنها تكفي لإثبات حجية الظن المطلق، بينما هي لا تكفي إلا بانضمام باقي المقدمات. وإذا ضمننا باقي المقدمات هذا لا يكون دليلا ووجها مستقلا في قبال دليل الانسداد. يعني في المثال كلش واضح على هذا مسألة القبلة، دوران أمر القبلة بين جهتين، يعلم بأن إحداهما هي القبلة الواقعية، دار أمر بين هاي الجهة وهاي الجهة. أفرض هو ظن بأن القبلة منها، فطبعا القبلة من الطرف الآخر تكون شنو؟ موهومة. احتمال أن تكون القبلة في الطرف الآخر يكون موهوم، وهذا شنو؟ مظنون. هنا شو كنا نقدر نقول له؟ بأنه تمشي بتروح للموهوم، وترك المظنون والأخذ بالموهوم ترجيح للمرجوح على الرؤية. شو إذا تنجز عليه التكليف كما هو المفروض أنه وجوب الصلاة منجز عليه بلا أشكال، وما كان يمكنه الاحتياط، ويتمكن من الاحتياط يحتاط سد إلى جهته، وكن نفترض أنه لا يتمكن من الاحتياط، أفرض لضيق الوقت واقع عليه الوقت ما يتمكن من الاحتياط، وإلا إذا تمكن من الاحتياط يجب عليه الاحتياط، وما ينقل له بأنه أعمل بظنك. وماكو في الدليل يثبت لأن القبلة منا أو منا، يعني لا علم ولا شنو ولا علم، سد عليه باب العلم والعلم. في هاي الحالة يدور أمر بين أن يأخذ بالظن أو يأخذ بالمعنى بالوهم، فيقال بأنه ترك الظن والأهم للطرف الآخر ترجيح للمرجوح على الراجح، فيجب عليه العمل بالظن. الدليل الثالث هو دليل الانسداد، استدل به على حجية الظن المطلق. طبعا احنا ما ندخل في تفاصيل دليل الانسداد كما هي العادة، لكن شيء مجمل نتكلم عنه باختصار. دليل الانسداد، الشيخ الأنصاري ذكر بأنه يتألف من مقدمات أربعة. صاحب الكفاية أضاف إلى هذه المقدمات مقدمة خامسة غير ما ذكر الشيخ الأنصاري. مقدمات التي يتألف منها دليل الانسداد كما ذكر الشيخ هي عبارة أولا عن العلم الإجمالي بثبوت تكاليف واقعية، وقلنا أن مقتضى هذا العلم الإجمالي أن هذه التكاليف تتنجز على المكلف بالعلم الإجمالي بها، هذا الأول. الثاني، المقدمة الثانية، انسداد باب العلم والعلم في كثير من تلك التكاليف، في كثير من هذه التكاليف التي أعلم إجمالا بها في ضمن الشبهات، باب العلم والعلم بها، باب العلم والعلم بها منسد، لا طريق لي لتشخيصها لا علما ولا بحجة معتبرة. هذا هم المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، عدم وجوب الاحتياط التام في جميع أطراف هذا العلم الإجمالي، يعني في جميع الشبهات اللي هي أطراف العلم الإجمالي ما يجب الاحتياط، في جميع الشبهات ما يجب الاحتياط، إما لعدم إمكانه، لا يتمكن المكلف من الاحتياط في جميع الشبهات، وإما لأنه يستلزم المحذور. الاحتياط التام في جميع الشبهات ينزل منه في الحقيقة اختلال النظام، النظام ما راح يصير، الناس ما يقدرون يعيشون إذا في جميع الشبهات لابد من شنو؟ من الاحتياط، وإما لأنه يستلزم اختلال النظام، أو لأنه يستلزم الوقوع في العسر والحرج وأمثال هذه الأمور. بالنتيجة لا يجب الاحتياط، هذه مقدمة المقدمات. يضاف إلى هذه المقدمة نفسها مو فقط كن يثبت عدم وجوب الاحتياط، لا، لابد أن يثبت أكثر من هذا، وهو عدم جواز الرجوع إلى الأصل الجاري في كل شبهة، هذا هم لا بد أن ثبته. ولا نقول له شنو المشكلة أرجع في كل شبهة الأصل الجاري شنو فيها، هاي شبهة تجري فيها البراءة، هذه الشبهة يجري فيها الاشتغال، يرجع الاشتغال، هذا هم كنا ثبته، عدم جواز الرجوع في كل شبهة إلى الأصل الجاري فيها، هاي من مقدمات دليل الانسداد. يعني لا يجب الاحتياط ولا يجوز الرجوع إلى الأصل في كل ماذا، في كل مسألة من المسائل. يضاف إلى ذلك أيضا أنه لا يجوز الرجوع إلى القرعة، قد واحد يقول بأنه قرعة كل أمر مشتبه، إنه اشتبه عليه ما يدري أن هذا أكو تكليف، لا ما أكو تكليف في هذه الشبهة، فيرجع إلى القرعة. هم كن ننفي وجوب الرجوع لمن إلى القرعة وجواز الرجوع إلى القرعة. وأيضا لا بد من إثبات عدم جواز الرجوع إلى فتوى من يرى الانفتاح، لا يجوز له أن يرجع إلى أن يقلد من يرى شنو الانفتاح. فواحد انفتح عنده باب العلم أو العلمي، فثبتت عنده الأحكام عن طريق الحجة المعتبرة، يجي هذا الانسدادي يقلد يرجع إلى شنو، إلى فتوى، يقول ما يخالف أنا عندي انسد باب العلم والعلمي، وهذا أظن بالتكليف أنا ما أعمل بالظن، لكن شنو يجب علي أن يرجع المن إلى ذاك. فهذا لازم نسد هذا الطريق، كل الطرق نسدها عليها، احتياط ما ممكن أو مواجب، قرعة ما تجري، شنو بعد قلنا؟ هذا الأخير قبل قلنا عدم جواز الأصل، أما تقدر ترجع إلى تقلد الانفتاح يا أما يصير، هاي المقدمة الثالثة، تمحينا إلى المقدمة الثالثة. هذا نقول لا يجوز الرجوع إلى الانفتاح، واضح، لأن إحنا نتكلم في شبهات حكمية، أصلا ما حكناها في علم الأصول كل شنو شبهات حكمية، والشبهات الحكمية وظيفة من المجتهد، فهذا المجتهد الذي يرى الانسداد كيف يرجع إلى من يرى شنو؟ ما يقدر يرجع إلى من يرى الانفتاح، لأنه هو مجتهد، هو مجتهد، فهو يرى شنو؟ انسداد باب العلم والعلمي، شنو يرجع إلى من يقول بالانفتاح؟ فما هي هذا في الطريق أيضا مزدوج. المقدمة الرابعة هي أن العقل يستقل بقبح ترجيح المرجوع على الراجح، هاي المقدمات الأربعة التي ذكرها الشيخ. الكلام وقع في أن هذه المقدمات تنتج مالها، عندهم كلام طويل أن هذه المقدمات إذا تمت النتيجة شنو هي. هنا قالوا بأنه مرة نفترض أن النتيجة التي تنتجها هذه المقدمات هو ما سموه بالكشف، بمعنى أن هذه المقدمات تنتج حجية الظن شرعا، تنتج حجية الظن شنو شرعا، فيثبت أن هذا الظن حجة، مطلق الظن حجة شرعا، بمعنى أن هاي المقدمات تكشف أن جعل الشارع الحجية لهذا شنو مطلق الظن، فيكون مطلق الظن حجة بهاي المقدمات، كما يكون الظن الخبر حجة إذا تمت الأدلة على حجية شنو أخبار الآحاد. هاي يسمون الكشف، عبر عنه بماذا؟ بالكشف، أن مقدمات الانسداد تكشف عن الحجية الشرعية لمطلق الظن في قبال الحكومة. الحكومة شأنه أنه ما تكشف عن حجية الظن، وإنما العقل يحكم، واضح، بهذه المقدمات إذا تم يحكم بماذا؟ هو يحكم بحجية هذا الظن، هذا عبروا عنه بالحكومة. فما يثبت بهذه المقدمات مرة هو استكشاف الحجية الشرعية، ومرة ما يثبت به هو حكم العاقل بماذا؟ بالحجية في هذه الحالة ومع فرض تمامية المقدمات. وصلى الله على نبينا.